بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله كنا قد وقفنا عند باب النذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، بمعنى أن الإنسان يوجب على نفسه شيئا ليس واجبا عليه في الشريعة، كأن يقول لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا غير الزكاة الواجبة، أو يقول لله علي أن أقرأ في اليوم 5 أجزاء من المصحف، أو يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاتا، ونحو ذلك. هذه الأمور الأصل أنها غير واجبة، لكن الإنسان بهذا ألزم نفسه الوفاء بها والإتيان بها على سبيل الإجاب، فصارت واجبة عليه. والأصل في النذر هو الكراهة، والإنسان مطلوب منه أن يتعبد لله بالعبادات التي شرعها الله، ما كان منها لازما يأتي به كالفرائض، وما كان منها مستحبا فهو ونشاطه فيها، إن نشط أتى بها وإن لم ينشط فلا حرج عليه ولا إثم عليه، لأنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن إذا أن الإنسان نذرها صارت واجبة عليه. ولهذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن الإنسان لا يريد أن يتقرب بشيء من النوافل إلا بتعويض ومقابل يعطيه الله تعالى إياه، كأن يشفي مريضه أو يسر زواجه أو يحقق مطلوبه الدنيوي ونحو ذلك، فهو بخيل على نفسه بأن يجود عليها بالعبادة إلا إذا كان سيحصل على تعويض يعطيه الله تعالى إياه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا لأنه يبخل على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقد جد دل على مشروعية النذر الكتاب والسنة والإجماع، فالقرآن جاء فيه قول تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالإنسان إذا نذر نذر طاعة صار واجبا عليه أن يفي بهذا النذر، وإذا أنه تخلف عن الوفاء به صار معصية. فالذي إذا نذر وفى بنذره برئت ذمته. وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأجمعت الأمة على شرعية النذر إذا كان نذر طاعة. ولا ينعقد النذر إلا بلفظه الصريح، بأن يقول: لله علي نذر، أو علي نذر. وأما غير هذا فلا ينعقد إلا إذا نوى به إلزام نفسه بذلك. أما إذا عزم على أن يفعل شيئا وأخبر به وهو لم يقصد به النذر فلا يعد نذرا ولا يلزمه الوفاء به. يقول ابن قدامة رحمه الله: من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يعبر عنه عند الفقهاء بأنه النوع الأول من أنواع النذر، وهو نذر الطاعة، أو يسمونه بنذر التبرر، يعني يريد الإنسان به البر والثواب. وهذا النوع من النذر أجمع أهل العلم على أنه يجب الوفاء به، فيلزم الإنسان أن يفي بهذا النذر. يمثل الفقهاء رحمهم الله لهذا النذر بأن يقول: لله علي أن أصوم يوما طاعة لله، أو يقول: لله علي نذر صيام يوم في سبيل الله، أو يقول: لله علي إن شفيت من مرضي أن أتصدق بألف ريال أو 500 ريال أو نحو ذلك من العبارات. يقول ابن القيم رحمه الله في الاستطراد في هذا المعنى: إذا قال: إن سلمني الله تصدقت أو لأتصدقن، فهذا وعد وعده الله، فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي به، فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته عليه، فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات، وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء لله علي كذا. فالإنسان إذا وعد ربه لا يجوز له أن يخلف وعده، وإلا دخل في دائرة النفاق الذي يكسبه الله تعالى للذين يخلفون الوعد، كما في هذه الآية، وهو قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن كان لا يطيقها، أي يعجز عن القيام بالعبادة التي أوجبها على نفسه بالنذر، كشيخ نذر صياماً لا يطيقه لكبر سنه، فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، رواه أبو داود. الإنسان إذا نذر نذراً لا يطيقه، وهذا يحصل كثيراً من الناس، وتأتينا هنا الأسئلة كثيرة عن هذا الأمر. الإنسان يفاجأ بأمر سار، أو يكون في ضائقة من الأمور، فيلزم نفسه أنه إذا زالت عنه هذه الضائقة أن يعمل كذا من الطاقة من الطاعات، فإذا زال عنه ما يجد وجد في نفسه مشقة وكلفة على تأدية ما نذر. من أمثلة ذلك أن يقول إنسان: لله علي، إن شفيت من هذا المرض أن أصوم 6 أشهر، فهذا فيه مشقة عليه، والصيام طاعة لله، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. وقل من الناس من يطيق مثل هذا العمل، فما المخرج من هذا؟ قال: يكفر كفارة يمين، وتبرأ بذلك ذمته. ومثله الإنسان كبير السن، لو نذر مثلا أن يصوم شهرا وهو لا يطيق الصيام، قد يصوم يوم أو يومين، فإذا كان حاله لا يطيق فإنه يكفر كفارة يمين. أو إنسان نذر لله أن يصلي في كل ليلة 1000 ركعة، فسيجد نفسه في حرج شديد ومشقة. وإن كان يدخل في معنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا أمر فاضل وعبادة فاضلة، لكن ولا يطيقه، فالعصر يجب الوفاء به، لكن إذا عجز فإن عليه كفارة يمين، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وإن كان رجح بعض أهل العلم أن هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجاء لفظ ابن عباس بتمامه أنه قال عن نذور أربعة: من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما يطيق فليوفي بنذره. هذه المسألة جمهور العلماء على هذا المعنى، وهو أن الإنسان إذا نذر نذراً من الطاعة وهو لا يستطيع الإتيان به لمشقته عليه فإنه ينتقل إلى أن يكفر كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. يقول: لو أن إنسان نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في الحج أو العمرة، يعني إنسان في المغرب أو في الهند أو في اليمن أو في الشام أو في بخارى نذر أن يحج ماشيا أو نذر أن يذهب للبيت الحرام ماشيا، هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به، لكن هذا فيه مشقة عظيمة عليه، وإذا كان المشي ميسورا كما لو كان بمكة أو كان في نواحيها أو ضواحيها يلزمه المشي، يعني لو كان إنسان في جدة ونذر أن يذهب إلى البيت الحرام ماشيا فإنه يلزمه أن يأتي إذا أحرم بعمره أن يأتي ماشيا على قدميه، لكن لو كان في مصر أو في المغرب أو في موريتانيا أو في السودان فلا يلزمه ذلك، وإنما يركب ويكفر كفارة يمين. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه المشي إلى مكة إذا كان ذلك يشق عليه مشقة كبيرة، فله أن يركب ويكفر كفارة يمين لعمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر لما نذرت أن تحج ماشية أن تمشي وتركب، ولعمره صلى الله عليه وسلم الشيخ الذي رآه يهادى بين ابنيه فأخبر أنه نذر الحج ماشيا أمره أن يركب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. متفق علي. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن المشي ركب وكفر، لما روى عقبة مرفوعًا: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. فإذا أن الإنسان نذر طاعة وعجز عنها فإنه ينتقل إلى ما دونها ويكفر كفارة يمين. يقول: وإن نذر صوماً متتابعاً فعجز عن التتابع صام متفرقاً وكفر، لأنه عجز عن بعض ما نذره فيلزمه أن يأتي بما استطاع منه وأن يكفر عما عجز عنه. فلو أن إنسان نذر أن يصوم أيام متتابعة وتشق عليه ويجد ضيق وتعب فيها، فإنه يصومها متفرقة ويكفر كفارة يمين، لأنه استطاع أن يأتي ببعض النذر. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه والبناء والتكفير. هذه مسألة، يقول: إنسان نذر أن يصوم أيام متتابعة ثم اضطر لترك التتابع لسفر أو نحوه، فيخير بين أن يبدأ من جديد بعد ذلك أو أن يستأنف ما بقي ويكفر عن يمينه. وإذا عجز عن ذلك فإنه يكتفي بالتكفير. وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه ليأتي بكل ما نذر به طاعة لله تعالى. يعني الإنسان ترك النذر بعدما بدأ به وشرع، فيجب عليه أن يستأنفه من جديد، لأنه أهمل ما نذره من الطاعة، وهذا يخالف قول الله تعالى: يوفون بالنذر. قال المؤلف رحمه الله: وإن نذر صياماً معيناً فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. يعني لو أن إنسان نذر أن يصوم التسعة الأيام من ذي الحجة الأولى، فأفطر في بعضها، أفطر في اليوم الرابع والخامس، قال: يتم الباقي ويقضي هذين اليومين اللذين أفطرهما بعد أيام التشريق ويكفر كفارة يمين، لأنه لم يأتي بالنذر على ما نذر وإنما أخل به. ولا يمكن تدارك النقص، لأنه نذر أياما معينة هي تسع ذي الحجة، وقضاؤها ليس كدائها، لأن الفضيلة هي لهذه الأيام، فيلزمه حينئذ أن يكفر لفطره في هذه الأيام. قال: وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. يعني لو أن إنسان يوم أن كان الرق موجودا قال لله علي أن أعتق رقبة في سبيل الله، فما الذي يجزئه في هذه الحال؟ قال: أن تكون رقبة إنسان مؤمن وسليمة من العيوب التي تؤثر بالعمل، لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع، وهو ما كان بالصفة التي يتعارف عليها الناس في حياتهم. ثم قال: إلا أن يدنوي رقبة بعينها، كأن يقول لله علي أن أعتق رقبة فلان، ففي هذه الحال يلزم أن يعتق هذه الرقبة لأنه قصدها في النذر، كما لو نوى صوم يوم بعينه. النوع الثاني من أنواع النذر هو نذر المعصية، كما لو نذر إنسان أن يشرب الخمر، أو نذر إنسان أن يفعل فاحشة، أو نذر إنسان أن يشرب في اليوم كذا بكت من الدخان، فهذه كلها لا يجوز الوفاء بها، ويلزمه كفارة يمين. ومثل ذلك لو أن إنسانا نذر أن يصوم يوم العيد، فصيام يوم العيد محرم، أو نذر أن يصوم أيام التشريق وهو ليس عليه هدي، ليس من الحجاج الذين يلزمهم الهدي أو ليس عليه هدي، وعلى هذا يجب عليه الوفاء، يجب عليه الكفارة، كفارة يمين، ولا يجوز له الوفاء بهذا النوع من النذر لأنه معصية لله. النوع الثالث هو النذر المباح. يقول المؤلف: ولا نذر في مباح، فإن إذا نذر الإنسان فعل أمر مباح لم يتقرب به إلى الله تعالى لم يجب عليه فعله، ويخير بين فعله وبين كفارة اليمين، لحديث السابق الذي فيه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمفهوم هذا أن غير نذر الطاعة لا يجب الوفاء به، لكن يلزمه كفارة يمين. كما لو أن إنسان نذر أن يركب هذه السيارة لتوصله إلى المكان الفلاني، هذه السيارة وغيرها كلها سواء، يروح على السيارة أو يروح على رجليها، الأمر سيان، فلا مزية لهذه السيارة في العبادة. أو إنسان نذر لله تعالى أن يأكل نوعا معينا من الخبز، هذا من الأكل المباح، يأكل هذا الخبز أو النوع الثاني أو الثالث أو لا يأكل خبز، هذا لا شيء فيه. فإما أن يفي بنذره أو يكفر كفارة يمين هو بالخيار، ولا يلزمه الوفاء بالنذر، لكن إذا لم يفي بالنذر فإنه يكفر عن اليمين. قال: ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. الإنسان لا يتصرف إلا فيما هو في حدود دائرة ملكه وتحت تصرفه، فلو أن إنسانا نذر أن يتصدق بسيارة فلان لتوصل الناس للحرم، وسيارة فلان لفلان ليست له، فهذا النذر لا حق له فيه لأنه لا يملك هذه السيارة. ولا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وهذا لا يجوز له الوفاء به إلا إذا أذن له صاحب المال، وحينئذ يجب عليه كفارة يمين، وهذا يعبر عنه بالنوع الرابع من أنواع النذر، وهو نذر الإنسان فيما لا يملك. النوع الخامس هو نذر اللجاج والغضب، وهو نذر الإنسان فيما يقصد به اليمين، بأن يعلق النذر بشرط بقصد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، كأن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي أن أصوم 3 أيام، أو يقول: إن لم أفعل كذا فعلي لله أن أتصدق ب100 ريال، أو يقول: إن كنت كاذبا فيما أخبرتكم به فلله علي أن أعتمر في شهر رمضان. هذا النذر يخير صاحبه بين فعله وبين كفارة اليمين لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو ما يسمى بنذر اللجاج والغضب، يعني جعله كحال تعليق اليمين، فهو مبني على لجاج وعلى عدم تروي وعلى عدم استقرار لحال صاحبه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: إن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قائماً فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. فهذا الرجل جمع في نذره بين طاعة وهي الصيام، وبين ما ليس بطاعة وهو تركه الكلام والقيام في الشمس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره بإتمام الصيام لأنه طاعة، ونهاه عن الوقوف في الشمس لأن هذا ليس بطاعة. هذه المسائل ونحوها ينبغي أن ينتبه الناس لها، لأن أكثر البدع مبنية على هذه النظريات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر هذا الرجل على فعله كله، وإنما أقره على ما كان مشروعا وما كان من اختراعه ولا تعبد فيه نهاه عنه. ولهذا يجب أن تكون أعمالنا على وفق السنة ولا تكون مخالفة بالابتداع. فهذا الرجل ابتدع عملا يريد التعبد به لله فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ضرر عليه ولا فائدة له منه. هو سيقف، والوقوف طويل يوم كامل، والوقوف أين هو؟ هو في الشمس، وهذه كلها لا عبادة فيها. الإنسان الذي يريد أن يتعبد يصلي ويكون قيامه بصلاة، ويكون في الظل وكونه في الشمس ليس فيه عبادة، يدخل ويرتاح ويؤدي العبادة بخشوع وهو مطمئن. أما أن يكون في الشمس فهذا ليس فيه عبادة، وكونه هو ترك الظل واختار الشمس لأجل أن يناله حرها، فالله غني عن أن يعذب نفسه، غني عن هذا الإنسان وتعذيبه لنفسه. الله لا يحتاج من هذا الإنسان أن يعذب نفسه، إنما الله تعالى يريد منه أن يعبد الله على بصيرة ولا يرهق نفسه في شيء ليس فيه أجر وثواب وليس فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بجميع ماله، وهو في حال مرضه وعنده ورثة، فيلزمه ما كان في حدود الثلث ولا يلزمه ما زاد على ذلك، ويكفر كفارة يمين، لأنه يكره للإنسان أن يتصدق بما زاد على الثلث، كما جاء في قصة أبي لبابة عندما حصلت التوبة له، فقال: إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على مقدار الثلث. يقول المؤلف: إن قال الإنسان لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة ولقول ابن عباس السابقين. هذا هو النذر المطلق. النذر المطلق هو الذي لم يسمى، قال لله علي نذر ولم يحدد هل هو صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة أو بر أو صلة رحم أو غيرها، فهذا يسمى بالنذر المطلق. هذا يلزمه أن يكفر عنه كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين وتبرأ بذلك ذمته. هذه هي أنواع النذر، وهذا هو النوع السادس منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول: إنسان يعيش في ألمانيا ويسأل عن الصيام هناك، حيث وقت الصيام 20 ساعة، فهل يجوز أن ينقص هذه المدة؟ نقول: لا، الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويلزم الإنسان أن يصوم هذه المدة كاملة، لأن الله تعالى هو الذي حددها: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا مجال للاجتهاد في مثل هذا. ونسأل الله تعالى أن يعينهم. يقول: هل يجوز للعبي أن يختص إحدى بناته بجزء من المال لسوء حالها المادية؟ إذا كان الإنسان عنده أولاد وبعضهم غني وبعضهم فقير وهم لا يعيشون عنده، فإنه مطالب بأن يساعد الفقراء من باب الإنفاق عليهم وسد عوزهم، لا من باب الصدقة أو الزكاة، وإنما يعطيهم ما يحتاجون من النفقة. بمعنى إنسان ليس له دخل أو هو لا يستطيع أن يقوم بعمل لمرض أو غيره، فإن والده ينفق عليه، بينما إخوانه قد قاموا بأنفسهم وعندهم دخل ولا يحتاجون إلى مساعدة فلا يعطون. وهذا ليس من باب التمليك، إذا أراد الإنسان أن يملك بعض أولاده شيئا فلا بد من التسوية بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا من باب النفقة، بمعنى أنه ليس عنده ما يكفيه للنفقة فيعطى ما يكفيه. يقول: هل يجوز للرجل أن يأتي أهله بعد أداء العمرة؟ نقول: نعم، إذا طاف وسعى وحلق أو قصر وزوجته كذلك فإنه يحل لهما كل شيء حرم عليهما بسبب الإحرام. يقول: كفارة اليمين هل يشترط فيها التتابع في الصيام؟ نقول: إذا عجز الإنسان عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه ينتقل إلى الصيام، ويلزمها أن يكون الصوم بين هذه الأيام الثلاثة متتابع. وأما إذا كان يجد الإطعام فلا يجزئ الصيام. هذا يقول: ما معنى قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ أكمل ويتضح لك المعنى. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا الإنسان يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ أنت كيف وجدت في هذه الأرض؟ أنت أيها الإنسان الآن الذي تتكلم وتقول من يحيي العظام وهي رميم، كيف وجدت؟ من الذي أوجدك؟ الذي أوجدك هو الذي يحيي العظام، و البدء أشق من الإعادة، وإحياء العظام بعد أن صارت رميما إعادة، والبدء كان من لا شيء، فالذي استطاع أن يوجدك من العدم قادر على أن يعيدك مرة ثانية، وهو أهون عليه ولا يشق عليه شيء جل جلاله. فهذا ضرب مثل ونسي خلقه، هو أنت كيف خلقت؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يقول: ما معنى ما جاء في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. معناه أن الزاني لا يرغب في أن ينكح عفيفة، أو لا يتورع عن أن يقبل امرأة غير محافظة على عفتها وشرفها كالزانية أو المشركة. والزانية لا يقبل نكاحها المؤمن، وإنما الذي يقبل نكاحها هو الإنسان غير العفيف، وهو الذي يمارس فاحشة الزنا، أو الإنسان المشرك. أما أهل الإيمان فهذا حرام عليهم، وحرم ذلك على المؤمنين. فالمؤمنون لا يحل لهم ذلك، لا يجوز للإنسان المؤمن أن يتزوج امرأة زانية، ولا يجوز للمرأة المؤمنة أن تقبل بالزواج من رجل زاني. وشأن المؤمن أنه لا يقبل بهذا، لأن المؤمن عنده غيرة، وعنده محافظة على عرضه، وعنده ترفع عن الدنايا وعن القاذورات وعن الأوساخ وعن انتهاك الأعراض. فأهل الإيمان لا يقبلون بحال من الأحوال أن تدنس أعراضهم، أو أن يعاشروا من هو لا يغار على محارمه أو لا يأنف على عرضه. والذي يقبل هذا هو المشرك أو الديوث، وهو الزاني الذي لا يبالي. يقول: بالنسبة للنساء في مكة، هل الأفضل الصلاة في البيت أو الصلاة في الحرم في مكة وفي غيرها؟ صلاة المرأة أفضل في بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا يشمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام، ومسجد كل بلد. فالمرأة كونها تصلي في بيتها أفضل من أن تأتي وتزاحم الرجال وتتعرض لرؤية الرجال لها ونحو ذلك. يقول: إنسان عنده بطاقات شحن الهواتف سواء بأن يعطيك البطاقة 5000، بطاقة سعرها 5000 8000، تدفع كل شهر 500 ريال، هل هذا العمل جائز؟ هذه البطاقات هي عبارة عن بضاعة مثل الأرز والسيارات وما شابهها، فهي بضاعة وليست عملة، وحينئذ لا حرج أن يبيعها بسعر مؤجل ويكون أعلى من سعرها حالة. يقول: هل لي أن آتي بعمرة لأبي ثم لأمي بعد أن عملت عمرة لنفسي في سفر واحد؟ هذا النوع من العمرة جائز لكنه ليس فاضلا، لأن العمرة الفاضلة هي التي تقدم بها إلى مكة، وأما أن تخرج من مكة لأدنى الحل لتأتي بها فهذه جائزة لكنها ليست مستحبة ولا فاضلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولا رغب فيها. ولما استأذنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يأذن لها أول الأمر حتى ألحت، ثم قالت انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة فأذن، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. هذا يسأل سؤال لا أدري ماذا يقصد، يقول المسافة الشرعية بين القدمين في الصلاة، حيث أن الناس تجاوزوا في هذا ويؤذي الغير. الإنسان إذا وقف في الصلاة يقف على قدميه ويقف معتدلا، جسمه معتدل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.